بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالأضحية والهدي ونحوهما من الدماء الواجبة، حيث ابتدأ بهذه الجملة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب. فإذا أوجب الله على المكلف ذبحها فينبغي أن تكون سالمة من العيوب. ونص رحمه الله على هذه الأحكام، وهي التي تسمى أحكام عيوب الأضحية. نص عليها في الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان العيوب التي تؤثر في الأضحية. ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة، وفي رواية الكبيرة التي لا تنقي. فبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب، سواء كانت من الغنم أو كانت من البقر أو كانت من الإبل، لا بد من أن تكون سالمة من هذه العيوب الأربعة. ولما نص عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع، نبه على ما هو أولى من العيوب التي هي أشد، وذلك أنه حينما بين أن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فمن باب أولى العمياء، وكذلك لما نص على أن العرجاء لا يضحى بها من باب أولى أن تكون مشلولة. وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه العيوب وفصلوا فيها، فقسمت إلى قسمين: القسم الأول عيوب منصوص عليها، وهي العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المذكور، وعيوب مقيسة وملحقة بالمنصوص عليه. وهذا النوع المقيس والملحق إما أن يكون قياسه من باب أولى كالعمياء والشلاء المشلولة، وإما أن يكون قياسه عند تساوي العلة فيه، بمعنى أن يكون العيب متحدا من جهة تأثيره في اللحم أو تأثيره في القيمة، على اختلاف بين العلماء في بيان تحقيق المناط في هذا النص. أما بالنسبة لقوله رحمه الله أنه لا تجوز الأضحية بالعوراء، والعور المراد به ذهاب النور البصر في إحدى العينين، وأصل العور في لغة العرب النقص، ولما نقص بصر البهيمة وكذلك الإنسان يوصف بذلك. وأما كونه لا يجزئ أن يضحى بالأضحية إذا كانت عوراء، فذلك هو منصوص قوله عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها. والشاة إما أن يذهب، إذا كانت عوراء إما أن يذهب نور العين بالكلية، وإما أن يكون نور العين موجودا ولكنه بشكل ضعيف، فإن ذهب نور العين بالكلية بحيث لا تبصر البتة، ويعرف ذلك بطريقة كأن تربط عينها المبصرة وتترك لتسير، فإن لم تسر وخبطت في مشيها أو امتنعت وتوقفت دل ذلك على أنها لا تبصر بعينها. فإذا كانت قد ذهب بصرها في إحدى العينين فإنه لا يجزئ أن يضحى بها. لكن العلماء رحمهم الله قسموا العوراء إلى قسمين: القسم الأول ما كانت فيه العين قائمة، والقسم الثاني ما كان تلف العين ظاهرا عليها. أما الذي تكون فيه العين قائمة فإنك ترى البهيمة، تنظر إلى البهيمة فترى كأنها مبصرة، وهي العين التي تسمى بالقائمة، أي قائمة وموجودة، فإذا نظرت إليها لا تستطيع أن تقول إنها عوراء أو إنها قد ذهب بصرها. فهذا النوع بعض العلماء يقول إذا كانت العين قائمة فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن قيام العين لا يمنع من الانتفاع من أكل العين، كأن المنع من التضحية من العوراء أنه لا ينتفع بالعين، وذلك عند طبخها وأكلها فإنه يكون نقصانا في خلقتها ونقصانا في الانتفاع بها. وقال بعض العلماء إنما أثر هذا العيب لكونها إذا كانت عوراء لم تستطع أن ترعى كأخواتها، فأضر ذلك برعيها وطعامها، ومن ثم تستضر في لحمها. وأيما كان فإن الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها يدل دلالة واضحة على أن البهيمة إذا كانت لا تبصر بإحدى العينين أنه لا يجزئ أن يضحى بها، سواء كانت عينها موجودة أو كانت غير موجودة. فإن قوله البين عورها، البين من البيان، يقال بان الشيء إذا اتضح، ومنه قولهم بان الصبح إذا اتضح وبدا ضوءه. فقوله البين عورها أي التي يكون العور فيها مؤثرا، والمراد بذلك وجوده حقيقة. ومفهوم قولهم البين عورها أنها إذا كانت تبصر نوع إبصار ولو كان ضعيفا أنه يجوز أن يضحى بها، لأن المراد بالعور ذهاب البصر، وهذا هو المقصود من قول البين عورها، سواء كانت العين موجودة أو كانت غير موجودة. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فما حكم العمياء؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله أن العمياء لا يجوز أن يضحى بها، وذلك لأن العين مما يستطاب ويؤكل، فهي ناقصة لعضو من أعضائها، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء لذهاب جزء هذا العضو. فمن باب أولى إذا ذهب بالكلية. وقال الظاهرية الحكم يختص بالعوراء والعمياء يجوز أن يضحى بها، وهو قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، فلما قال لنا إن العوراء لا يجوز أن يضحى بها وهو صريح قوله في الحديث الصحيح، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن ذهاب البصر بالكلية يعتبر عيبا موجبا لعدم جواز التضحية. المسألة الثالثة، إذا كان بها بياض، إذا كان بالعين بياض فهي قائمة وموجودة ولكن بها بياض يشينها وتارة يضعف بصرها، فهل يجوز أن يضحى بهذا النوع من البهائم أو لا؟ للعلماء تفصيل في ذلك، فقالوا إذا كان البياض قد غطى البصر حتى أذهبه لم يجوز أن يضحى بها، وإن كان البصر باقيا ولو كان ضعيفا جاز أن يضحى بها. المسألة الرابعة، إذا كانت الشاة لا تبصر بالليل ولكن تبصر بالنهار وهو العشاء، فإذا كانت على هذا الوجه هل يجوز أن يضحى بها أو لا؟ الصحيح أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء بقيد وهو قوله البين عورها، فإذا كان نقص البصر ليس ببين بمعنى أنه موجود في النهار وليس بموجود في الليل فلا يؤثر. ومما يدل على أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل أنه يجوز أن يضحى بها أن الناظر في العلة في حال حياتها إنما هو لضعف أكلها ومرعاها، ومعلوم أن الرعي يكون بالنهار ولا يكون بالليل، فأصبحت العلة ضعيفة عن التأثير. وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحى بالشاة إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المنع بالبيان، وإذا كانت الشاة تبصر بالنهار فإن عورها وذهاب بصرها ليس ببين وواضح، فافتقد القيد المعتبر للحكم بالمنع. نعم.
والعجفاء.
قال بعض العلماء في العوراء إنه مما يستطاب في اللحم، يعني أن هذا العضو وهو العين يستطاب في اللحم، كان الناس ربما أكرم الضيف بإعطائه العين إكراما له وإجلالا، وربما خصوه باللسان على عادات تختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وأزمنتهم، فقالوا إن العور يذهب هذا المقصود بعد ذبح الشاة وبعد ذبح نحر الإبل ونحو ذلك، فقالوا إنه يعتبر عيبا مؤثرا لأنه نقص في اللحم ونقص في الانتفاء، فكان مؤثرا وموجبا لعدم جواز التضحية بهذا النوع من البهائم. نعم.
والعجفاء.
قوله عليه الصلاة والسلام العجفاء، والعجفاء المراد بها الهزيلة، وهي كبيرة السن، وقد جاء قيدها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الكثيرة التي لا تنقي، والمراد بذلك أنها كبر سنها ووهن عظمها حتى ذهب المخ الذي في عظامها، والمخ الذي في العظم مما يستطاب وله فوائد، وكانوا يستحبونه في الأكل، فكأنه ذهاب لمادة العضو، ولذلك قالوا إن هذا يعتبر نقصانا في الخلقة ونقصانا في المادة التي قصد، لأن المقصود من ذبحها أكلها، المقصود من ذبح الأضحية أن تؤكل، فإذا ذهب مخها وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه المنفعة فإنه يؤثر ذلك في إجزائها. ثانيا أنها إذا كانت كبيرة ولا مخ فيها أن لحمها لا يستطاب، وذلك أن الكبيرة يتغير لحمها مع الكبر، وحينئذ تكون في هذه الحالة قد ذهب المقصود من ذبحها من استطابة أكلها وانتفاع الناس بها بعد الذبح. وقوله ولا الكبيرة أو في رواية ولا الكثيرة التي لا تنقي، الشاة أو البقرة أو الناقة تكون هزيلة بأسباب، فتارة يكون هزالها بالكبر فحينئذ لا إشكال، وقد ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونها لا تجزي، وتارة تكون هزيلة بسبب المرض، فأن تصاب بمرض ثم تضعف وتصير هزيلة لا مخ فيها، وهذه لا إشكال لأنه اجتمعت فيها علتان، العلة الأولى المرض والعلة الثانية ذهاب مخها ونقي عظامها، والحالة الثالثة أن تكون هزيلة خلقة، فإذا كان هزالها من أجل الخلقة أنها منذ أن وجدت وهي في الخلقة ضعيفة الجسم هزيلة ولكنها طيبة اللحم، فمذهب طائفة من العلماء أن هذا الهزال لا يؤثر، أنها إذا كانت هزيلة وكان هزالها وضعفها خلقة بمعنى أنها تطعم ولها المرعى ولكنها لا تقبل على الأكل كثيرا فهي هزيلة في خلقتها، فقالوا إن هذا الهزال لا يؤثر ويجوز أن يضحى بمثلها، وتارة يكون الهزال بسبب الجوع وبسبب قلة الأكل، والمرعى كما يقع ذلك في السنين التي تكون شديدة على الناس. فقال بعض العلماء إذا كانت هزيلة بسبب الجوع جاز أن تذبح وجاز أن يضحى بها، وذلك لأن هذا الهزال لا يؤثر في نقي عظامها. صحيح أنه في بعض الأحيان يضعفه وقد ينقصه، ولكنه ليس ناشئا عن داء ولا عن كبر، فيعتبر غير مؤثر ولا موجب لعدم الإجزاء. نعم.
والعرجاء،
قوله عليه الصلاة والسلام والعرجاء، وقوله رحمه الله العرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام ولا الأربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العرجاء البين ضلعها يعني عرجها. والعرج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون خفيفا حتى لربما لا يستطيع الإنسان تمييزه إلا بدقة النظر، فهذا لا يؤثر وجها واحدا عند العلماء، إذا كان بها عرج خفيف فإن هذا العرج لا يؤثر. القسم الثاني أن يكون عرجها قويا ومؤثرا وواضحا بينا، فحينئذ لا يخلو من أحوال، فتارة يكون ملازما لها كأن يكون خلقة أو كسرت منها يد فأصبحت تعرج بعد كسرها أو رجل فأصبحت تعرج بعد كسرها ونحو ذلك، فإن أصبح ملازما لها فإنه يؤثر. وأما إذا كان عارضا يزول بزوال علته فإنه لا يؤثر ولا يوجب مثله المنع، لكن قال بعض العلماء لا يضحى بها حال العرج لأنها ناقصة وقت الأضحية. والعرج قال العلماء منع منه لعلتين: الأولى أنه يمنع الشاة من اللحوق بصويح ذاتها عند الرعي فيفوتها الرعي وتأتي على آخر الرعي حتى لا تصيب إلا القليل فيؤثر في طيب لحمها، وهي مقصودة من أجل أكلها. وقال بعض العلماء بل لأن العضو قد انتقص وهو اليد أو الرجل، فيكون تنبيها من الشرع على أن كل نقص في الخلقة أنه يوجب المنع. هذا بالنسبة للعرج. العرج تارة يكون كما ذكرنا في الخلقة، وتارة يكون عن مرض كما لو كانت مشلولة اليد فيها ضعيفة اليد أو ضعيفة الرجل فأصبحت تعرج عند سيرها، كل ذلك يعتبر مؤثرا إذا أخرها وبان عند النظر إليها أنها عرجاء. نعم.
والهتماء،
قوله العرجاء فيه تنبيه على أنها إذا كانت معاقة كأن تكون مثلا كلتا يديها مشلولة اليدين أو مشلولة اليد من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان العرج وهو نقصان العضو وليس بذهاب له كله فإنه من باب أولى، إذا كانت مشلولة اليد كاملة أو كانت مشلولة الرجل فإنها لا تجزي ولا يصح أن يضحي بها. نعم.
والهتماء،
ولا الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها، وفيها وجهان للعلماء. قال بعض العلماء إن ذهبت ثناياها لم تستطع أن تأكل كصويحباتها وأثر ذلك أيضا في لحمها فهو عيب ونقص أيضا في عضو، لأن الأسنان من أعضاء البهيمة وأجزائها، فذهابها يعتبر مؤثرا وموجبا للمنع. وقال بعض العلماء إن ذهاب ثناياها لا يمنع من رعيها وانتفاعها بالطعام، ثم إن هذا النقص للعضو فإن هذا العضو لا يؤكل، وقالوا إنه لا يؤثر لأنه ليس بنقصان له تأثير على طيب اللحم كغيره من العيوب التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وصحح غير واحد من أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز أن يضحى بها، وفي النفس من هذا القول شيء، فالأولى والأحوط أنه لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إليه. نعم.
والجداء،
الجداء وهي التي جف ضرعها، يبس ضرعها عن الحليب أو عن اللبن، فإن هذه التي لا تحلب وجف ضرعها ويبس قد انتقص من عضوها. قالوا فلما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بالعرجاء والعمياء وذلك كله نقصان في الخلقة، نفهم من هذا أن كل نقص لعضو من أعضاء البهيمة يوجب المنع من التضحية والإجزاء. نعم.
والمريضة،
وقوله رحمه الله المريضة، كان الأولى أن يقدم المريضة لأنه منصوص عليها على الجداء وعلى الهتماء، وذلك أن الإجماع قائم على أن المريضة البين مرضها لا تجزي، والمرض يكون على أحوال، تارة يكون على ظاهر البهيمة وتارة يكون في باطن البهيمة، فأما ما كان من المرض على ظاهر البهيمة فتارة يكون بعلامة بينة لا مجال للشك فيها كالجرباء، فإذا كانت الشاة جرباء أو كانت الناقة جرباء أو كانت البقرة جرباء لم يجوز أن يضحى بها لأنها مريضة بينة المرض وأنت إذا رأيتها استبنت، ولأنه لا يؤمن من الضرر عند أكل لحمها، ولذلك قالوا إنه لا يجزئ أن يضحى بمثل هذه لأن مرضها بين واضح، وتارة يكون بيان مرضها في داخلها وذلك، وتارة يكون مرضها بحصول أمارات تدل على وجود فساد في صحة البهيمة، وذلك بقول أهل الخبرة الذين لهم معرفة بالبهائم، فإذا قالوا إن بها مرضا وهذا المرض مؤثر فإنه حينئذ لا يجوز أن يضحى بها، أما لو قالوا هذا شيء عارض وهو شيء بسيط ولا يؤثر، كما لو أصيبت باستطلاق بطن وهذا الاستطلاق يقول أهل الخبرة لأنها أكلت نوعا من الطعام سرعان ما تعود إلى طبيعتها ولا يؤثر، فهذا ليس مثله موجبا للمنع من الإجزاء. وعليه المرض إذا كان ظاهرا بينا كالجرب ونحوه من الغدد المفسدة للحم التي إذا ذكيت البهيمة، خاصة إذا ذكيت البهيمة ظهر فيها الخراج والغدد الواضحة التي تؤثر في لحمها أو يرى الأطباء أنها مؤثرة في اللحم، فإنه لا يجزئ مثلها. وفي بعض الأحيان يكون مرض البهيمة ساريا إلى من يأكل لحمها، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالمريض البين مرضها لما في ذلك من أذية الناس في صحتهم، وهذا يدل على عناية الإسلام بمبدأ الوقاية ورعايته للصحة، وأن هذا مما يعين المسلم على طاعة الله عز وجل ويقويه على مرضات الله، لأنه إذا سقم ومرض لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ربما منع لم يستطع القيام بفريضة الله في الصلاة ونحوها من الطاعات، ولذلك منع من التذكية من التضحية بالمريضة البين مرضها لما فيه من أذية البدن بأكل لحمها، ومقصود الشرع إنما هو الإحسان إلى الناس لا الإساءة إليهم. نعم.
والعظمة،
المرض ينقسم أيضا عند بعض العلماء إلى قسمين، القسم الأول المرض الملازم المصاحب، والقسم الثاني المرض العارض الذي يمكن أن تشفى منه البهيمة إذا مضت مدة أو فترة محدودة أو معينة يحددها أهل الخبرة، جرت العادة بقدرة الله جل جلاله أنها تشفى في مثله. فأما إذا كان المرض ملازما فلا إشكال ولا يجزي أن يضحى بمثل هذا النوع، وأما إذا كان المرض عارضا فقال بعض العلماء ينتظر إلى أن تشفى ولا يجوز أن يضحي أثناء مرضها، وأما إذا كان وقال بعض العلماء يجوز أن يضحى بها أثناء المرض وبعد المرض، لأن هذا المرض ليس ببين بمعنى أنه مؤثر تأثيرا بينا في البهيمة، والصحيح أنه ينتظر إلى شفائها وطيبها. نعم.
والعضباء،
إذا ذهب قرن البهيمة فإنه يقول طائفة من أهل العلم لا يضحى بها، فلا يضحى بالعضباء التي ذهب قرنها وأكثر قرنها، وذلك لأنه نقص في عضو من أعضائها، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يضحى بمقطوعة القرن ولا حرج في ذلك، ومنهم من حده بالثلث، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ومنهم من حده بأكثر القرن، إذا ذهب أكثر القرن فإنه يؤثر، وأما ما دون ذلك فإنه لا يؤثر. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه أمره الصحابة أن يستشرفوا العين والأذن والقرن صلوات الله وسلامه عليه، قالوا فهذا أصل يدل على أنه إذا ذهب القرن أو أكثر القرن أنه لا يجوز أن يضحى بمثله. نعم.
بل البتراء خلقة.
بل البتراء خلقة، وهي مقطوعة الذنب، فإذا الأبتر هو المقطوع، ولذلك كان الكفار في الجاهلية يذمونه عليه الصلاة والسلام، فقالت إحدى نسائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، قالوا عنت أنه مقطوع لا ذرية له، وقيل مقطوع عن دين قومه، أنه انقطع عن دين قومه فكأنهم بتروه وخرج عنهم، كما يقال الصابئ من قولهم صبأ إذا خرج. ولما قالت ذلك قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، رد الله عز وجل ما ذكروه من النقص والعيب، والبتر يعتبر القطع في الشيء، فلا يجزئ، قال بعض العلماء لا تجزئ المقطوعة، مقطوعة الذنب، إذا كانت مقطوعة الذنب لا يجزئ أن يضحى بها، وكذلك إذا كان الكبش مقطوع الإلية لا يجوز أن يضحى به، وذلك لأنه نقص في جزء من نقص عضو من أعضائه، والإلية تؤكل ويستطاب أكلها وينتفع به، وقد تكون شفاء ودواء وتحصل فيها من المنافع ما لا يخفى. قالوا فإذا قطعت الإلية أو قطع أكثرها فإن هذا يعتبر عيبا مؤثرا وموجبا للحكم بعدم الإجزاء، ولأن هذا القطع يؤثر في البهيمة إذا أخرجت وأفضلت. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف أن البتراء تنقسم إلى قسمين، إن كانت بتراء خلقة فإن هذا لا يؤثر، وأما إذا كانت قطع منها بالقصد بعد وجود ذلك في خلقتها فإنه يعتبر عيبا مؤثرا، وهذا التفصيل على أنها تجزي هو الأقوى والأصح. نعم.
والجماء.
وأما الجماء فهي التي لا قرون لها، والبهيمة الجماء أو الشاة الجماء يجوز أن يضحى بها لأنها خلقة قد ذهب قرنها، فليست كالتي يقطع أو يقص منها القرن بعد وجوده، ففرق العلماء رحمهم الله بين كونه خلقة أنها وجدت خلقة بهذه الطريقة، وبين كونها قطع منها ذلك. قيس على هذه المسألة إذا ولدت الشاة لا أذن لها، فقال بعض العلماء إذا كانت بدون أذن جاز أن يضحى بها، وهي الصمعاء، فقالوا يجوز أن يضحى بها كالجماء، فإن ذهاب القرن عندهم إذا قص أكثره لا يجزي، وأما إذا كان خلقة غير موجود فإنه يجزي، قالوا فكذلك بالنسبة للأذن إذا قطع أكثرها أو قطع كلها أثر، وأما إذا وجدت خلقة أو كانت خلقة صمعاء لا أذن لها فإنه يجزي أن يضحى بها.
وخصي غير مجبوب.
وخصي غير مجبوب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، وقال العلماء إن الوجاء يطيب اللحم، فإذا كان خصيا فإن هذا مما يزيد اللحم طيبا، ومن هنا يقول العلماء نقصان الخلقة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون نقصانا مؤثرا في الخلقة كما ذكرنا في العوراء والعرجاء ونحوها، فهذا يعتبر عيبا في أبواب الفقه، يشمل ذلك باب الأضحية ويشمل باب البيوع، فلو باعه دابة ولم يخبره أنها عرجاء فلما ركبها تبين عرجها جاز له أن يرد الدابة ويعتبر عيبا مؤثرا، وأما إذا كان قلنا إما أن يكون العيب نقصانا مؤثرا، وإما أن يكون كمالا، يكون النقص والعيب كمالا، فهو في ظاهره نقص من الخلقة لكنه كمال فيها كالخصاء. فالخصاء يعتبر والوجاء يعتبر مطيبا للحم، فحينئذ هو نقص من وجه لكنه كمال من وجه آخر، فلا يعتبر موجبا للفساد والمنع في باب الأضحية، ولكنه قد يمنع ويوجب المنع في بيع الأرقاء في باب البيوع، وذلك لأنه قد يستفاد من إنجابه ونسله. وكذلك أيضا يعتبر عيبا بالنسبة للبهيمة إذا بيعت على أجل الانتفاع بالفحل للضراب ثم تبين أنه موجوع، فإنه حينئذ يجوز له أن يرد المبيع ويبطل البيع ويسخه. نعم.
وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، هذا حد بعض العلماء، بعضهم يحد بالثلث، وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله بالثلث أيضا، فقالوا الأكثر لأنه إذا جاوز النصف فكأن الشيء قد ذهب، لأن أكثر الشيء ككله، أكثر الشيء غالبا ينزل منزلة الكل، فأغلب الشيء وأكثره غالبا ما ينزل منزلة الكل، فقالوا إذا قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن فإن ذلك كقطع الأذن كلها. نعم.
يقول رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
لما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالعيوب، كأنه قد هيأ لك البهيمة التي يجوز أن يضحى بها، وكأن سائلا يسأل: إذا تمكنت من الأضحية وكانت سليمة من هذه العيوب التي ذكرت، فما هي السنة وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح والنحر؟ هناك طريقتان توجد في التذكية الشرعية إذا كان الحيوان مستأنسا. الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. فأما الحيوان المستأنس فكالإبل والبقر والغنم والطيور إذا أمسكتها، والدجاج الداجن، هذه الحيوانات التي أمسكتها لها تذكية معينة. وهناك نوع ثاني من التذكية الشرعية للحيوان الذي لا تقدر على إمساكه وأحل الله لك أكل لحمه، كالطير في الهواء، وكذلك أيضا الوعل والظبي والغزال والريم ونحوها من صيد البر. فهذا النوع من الحيوانات له تذكية ثانية. اصطلح أهل العلم على تسمية الأول بالمستأنس لأنه يأنس بك وتأنس به، ولذلك ترى الشاة إذا جئت تذبحها تكون في يدك وفي متناول يدك، وأما بالنسبة للطير في الهواء ليس بمتناول في متناول يدك. فقالوا الذي تتمكن منه وفي متناول يدك هذا يسمى بالحيوان المستأنس، وله حكم خاص في التذكية. وأما الحيوان الذي لا تستطيع إمساك إلا بالغلبة وبالحيلة وبالمغافصة والقهر وهو الصيد، فله تذكية خاصة. فمن سماحة الشرع ويسره أنه إذا كان الحيوان صيدا نافرا عنك أن ترميه بالسلاح في أي موضع من بدنه وتعقره، فإذا عقرته وأهلكته بهذه الرمية أو بهذه الطلقة من سلاحك فإنه حينئذ يكون حلالا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال له عدي: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبهذه البزات، فما يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل للصيد رخصة. وسنتكلم إن شاء الله على مباحث ومسائل الصيد وكيفية التذكية بهذا النوع الذي رخص الشرع فيه في باب الصيد وأحكام الصيد، لكننا سنتكلم هنا على كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان المستأنس الذي يضحي به الإنسان من الإبل والبقر والغنم. فالحيوان المستأنس من هذه الثلاثة الأنواع الإبل والبقر والغنم تنقسم تذكيته الشرعية إلى قسمين: فإما أن تذكيه بالنحر وإما أن تذكيه بالذبح. فأما النحر فهو أن تطعن البعير في الوهدة وهي الخفسة التي في أسفل عنقه، الحفرة التي في أسفل عند التقائه بالصدر، فتجد مثل الحفرة سمونها الوهدة، هذه تسمى في اللغة الوهدة، فتطعن بالسكين أو الخنجر أو نحوه من السلاح الخازق الذي ينهر الدم، تطعن في هذا الموضع وتحرك السكين، هذا يسمى نحر، يسمى نحرا. وأما الذبح فإنه يكون بإضجاع البهيمة على طريقة معينة ثم يذبحها الإنسان، وذلك بإنهار دمها من جهة عنقها، طبعا يكون ذلك بفري الوجهين والحلقوم والمريء، بفري المريء والحلقوم، المريء والحلقوم وأحد الوجهين العرقين اللذين هما في الرقبة، فالأول يسمى نحر والثاني يسمى ذبح. فأما بالنسبة للإبل فتنحر ولا تذبح، الإبل السنة فيها أن تنحر ولا تذبح، فلا يضجع البعير ويذبحه كالشات، هذا ليس من السنة ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعله أجزأ، وذلك لأنه إنهار للدم مع ذكر اسم الله عز وجل فيجزيه. وأما بالنسبة للشات فإنها تذبح ولا تنحر، فليس في الشات موضعا للنحر، وإنما هي من جنس ما يذبح وليس من جنس ما ينحر. أما البقر ففيه الموضعان، يمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، وبكل قال جمع من العلماء رحمهم الله، وكل جائز إن ذبح أو نحر. وأيما كان فقال رحمه الله والسنة أن تنحر الإبل قائمة. فإذا قلنا إن الإبل تنحر، فالنحر الإبل تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون قائمة والحالة الثانية أن تكون باركة. فأما إذا كان الإنسان يريد تذكيتها زكاة شرعية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكريمة، فإنه يبعثها قائمة ويعقل يدها اليسرى، يعقل يدها اليسرى، ثم بعد ذلك يطعن في وهدتها وينحرها حتى تسقط. ولذلك قال الله في الإبل فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض، يقال وجب الشيء إذا سقط، يقال وجب الحائط إذا سقط، ومنه قول أبي برزة رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوءها. فالمقصود أن الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، فجعل البدن وهي الإبل من جنس ما ينحر، وجعل ما ينحر وهو قائم. ولذلك قال المصنف والسنة أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذكية الإبل نحرها قائمة. مر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، مر على رجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا، عنده ناقة وهو يريد أن يذكيها باركة جالسة، فقال رضي الله عنه وأرضاه ابعثها قائمة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة أي انحرها وهي قائمة، فإن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أي تعقل يدها اليسرى ولا تكون مفلوتة. وهذا يذكر بعض الأطباء أن فيه حكمة، لأن الشرايين القلب في الجهة اليسرى أقوى، ولما يكون تعقل اليد اليسرى يكون ضخ الدم عند النحر أقوى، فهو إخراج للدم الفاسد بصورة أبلغ، ولذلك حرم الله الميتة لأن الدم ينحبس فيها فيكون فيها من الأضرار المفاسد ما الله به عليم، ولكن إنهار الدم هذا فيه حكمة عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، فكأنه نهر جار، فقال ما أنهر الدم أي أجراه. وعلى هذا قالوا إنه تعقل يدها اليسرى لمكان هذه الحكمة. قال رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم.
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
فيطعنها في الوهدة كما ذكرنا، لأن هذا يسمى بالنحر، يطعنها يقول يسمي الله عز وجل ويكبره ثم يطعن في الوهدة وينمي ما هو فيه من نسكه إذا كان دما واجبا عليه في النسك أو غير ذلك من الدماء الواجبة عليه، ويطعنها في الوهدة بالحربة، ليس الحكم خاصا بالحربة، وإنما هو يشمل كل شفرة، حتى لو أخذ حجرا مددا مسنما كالسكين ويقوم مقام السكين وطعن فيه فإنه يجزيه، وهكذا لو أخذ حديدة وشحذها فإنه يجزيه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، والمراد بذلك السكين، فسواء طعن بسكين أو خنجر أو حتى حجر، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها جهة سلع، وهو الجبل المعروف غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعاد الذئب على غنمها فصاحت بالناس فأدركوه قد بقر بطن الشاة، فقامت إلى حجر فكسرت وذكت الشاة، فدل هذا على فوائد أخذها العلماء رحمهم الله. الفائدة الأولى أنه يجزئ أن يضحى بكل شيء له مار وله نفوذ وتأثير بالقطع من كل محدد لا يخص ذلك الحديد، فلا نقول إنه لا يصح التذكية إلا بالسكاكين، بل ممكن أن يكون تكون تذكية بالحجر المسنم، لكن لا يجوز أن يذكي بالعظم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا السن فإنه مدي الحبشة، فقال إنه إلا السن واستثناه، وقوله مدي الحبشة كأنه من باب المخالفة لأهل الكتاب. وعلى هذا فإن الحديث دل على جواز التذكية بكل ما يقطع ويفري، وأيضا فيه فوائد، منها جواز تذكية المرأة، وأن هذا يجزي على خلاف ما يعتقده بعض الجهال اليوم من أن المرأة لا تذبح ولا تنحر، وأن البهيمة إذا ذبحتها المرأة فإنها ميتة، وهذا كله والعياذ بالله من بقايا الجاهلية، ومن فعل ذلك أو اعتقد ففيه بقايا الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة كالرجل في هذا في حكم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا الشاة وأحلها لهم. وفيه فائدة ثالثة، وهي التي تسمى بالحياة المستعارة، والحياة المستعارة أن تكون البهيمة في آخر رمق، كأن تصدمها سيارة أو تسقط من مكان عال فتدركها قبل أن تموت وهي في آخر رمق ترفس ثم تنهر دمها. فقال بعض العلماء: إذا كانت في آخر رمق فإن هذه التذكية لا تجزي، لأن الحياة المستعارة، القاعدة عندهم أن الحياة المستعارة كالعدم، والسبب في هذا أن نفسها فلتت بسبب الضربة الموجبة لتحريم أكلها، لأن إذا ضربت بالسيارة فهي في حكم المتردية، وإذا سقطت من على جبل فأدركتها وهي ترفس قالوا إنها متردية، وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز تذكيتها. ولكن هذا الحديث قد يقوي القول بأنه يجزئ أن يؤكل مثل هذا، لأن الذئب بقر بطن الشاة، وإذا بقر بطنها فالغالب أنها لا تعيش، وإن كان بعض العلماء يقول يمكن أنها ترد لها أمعاءها وتعيش، وهذا يقع في الآدميين ويقع في البهائم. وأيا ما كان فالمسألة محتملة، تفرعت عليها المسألة المعاصرة في زماننا، وهي التي تسمى بموت الدماغ، فإنها حياة مستعارة، فنظرا لوجود الحركة اللا إرادية نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المستعارة عند إنفاذ المقاتل ووجود الدلائل على إقدام النفس على الموت أنها تأخذ حكم حياة مستقرة. وتوضيح ذلك أن الشاة لما بقر الذئب بطنها فهي ميتة ميتة، فلما جاءت تذكية المرأة جاءت وكأن الشاة نفسها مفتلتة، فهذا الذي فيه من الحركة، إما أن تقول نفس مستقرة فتنزل المعدوم منزلة الموجود، وإما أن تقول نفس غير مستقرة فالذكاء لاغية، فلما أعمل الذكاء ورآها مهمة ومعتبرة أعمل الحركة وأبقى الحياة المستعارة مؤثرة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال من العلماء المعاصرين إن موت الدماغ ليس بموت، وهذا هو الصحيح كما بيناه غير مرة، وأنه هو الأصل، والأدلة تقوي هذا، وعليه فإن الحياة المستقرة تكون حياة ثابتة. أيا ما كان، الذي دعانا لهذا الاستطراد قضية التذكية أنها تكون بكل محدد وينهر الدم على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويذبح غيرها ويجوز عكسها.
ويذبح غيرها يعني غير الإبل، يذبح البقر ويذبح الغنم، فكأنه يرى أن السنة لا تنحر الإبل، أن لا تنحر البقر، ويرى أن البقر السنة فيه الذبح، وهذا يختاره جمع من العلماء. وقال بعض العلماء البقر يجوز السنة فيه النحر،
وتجوز فيه يجوز فيه الذبح، والصحيح أنه يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر. نعم.
ويجوز عكسها.
ويجوز عكسها، فلو أنه ذبح نحر البقرة بدل أن يذبحها فإن هذا العكس يجزي، ولو ذبح البعير بدل أن ينحر فإن هذا يجزي. نعم.
ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
ويقول بسم الله وجوبا، لأن الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليه، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا شرط ومفهوم الشرط معتبر، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وهذا شرط ومفهوم الشرط معتبر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل هذا يدل ويؤكد أن التسمية واجبة، وأنه إذا نسي التسمية أو تركها عمدا فأصح الأقوال أنه لا تجزئ ذبيحته ولا يجوز أكلها. نعم.
اللهم هذا منك ولك،
لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك، أنت الذي رزقتنا وأنت الذي سخرته لنا، ولا شك أن هذا من توحيد الله جل جلاله أن يعترف المخلوق بنعمة الخالق، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يثني عليه بنعمه، فيثني عليه بنعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ونعمه الدينية ونعمه الدنيوية، فإذا تمكن من الشاة أو تمكن من البقرة أو تمكن من الناقة يريد أن يذكيها قال اللهم هذا منك، أنت الذي رزقتنيه، فكم من فقير لا يجد السبيل إلى مثل هذا، وأنت الذي سخرته لي، فلولا أن الله سخر له هذه البهيمة يذبحها وينحرها لما استطاع أن يذبح ولا أن ينحر، اللهم هذا منك ولك، أي أن هذا الشيء تملكه، فاللام للملكية لك أي ملك لك سبحانه، فالله عز وجل مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء، يطعم ولا يطعم، ويرزق غيره ولا يرزق، سبحانه ذو القوة المتين، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك ولك، وما ألذ النعمة إذا كان الإنسان في ظاهره وباطنه يعتقد فيها الفضل كله لله جل جلاله. ولذلك يقول العلماء شكر النعم يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان، فمن شكر النعمة بالجنان أن تعتقد أن هذا من الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك، توحيد وإيمان وتسليم لله جل جلاله، فليس بحولنا ولا قوتنا. ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي، ثم قال من فضل ربي أي ليس بشيء أستوجبه على الله، فهذا هو حال أهل الكمال وحال أهل الفضل وحال أهل الإيمان وحال أهل التوحيد، أنهم يسلمون لله جل وعلا فيعتقدون الفضل كله لله سبحانه وتعالى في نعمه الظاهرة والباطنة. وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أن الفضل لله فيها، ثم نطق عليه الصلاة والسلام بما اعتقد فقال اللهم هذا منك، أي يا الله هذا الذي بين يدي من بهيمة الأنعام أتقرب به، اللهم هذا منك ولك ملك، وقيل لك أي أذبحه لك، وهذا من التوحيد توحيد العبادة، فإنه لا يجوز الذبح إلا لله عز وجل، ويعتبر من توحيد الألوهية، فلا يجوز الذبح إلا لله، ولا الاستغاثة ولا الاستجارة ولا الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن توحيد الألوهية أن لا يذبح إلا لله، ولذلك لعن الله من ذبح لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، فهذه الأمور ورد فيها الوعيد الشديد لعظم كفر العبد فيها، فإنه إذا ذبح لغير الله فقد كفر نعمة الله عز وجل وصرف مال الله لغير الله، فقوله ولك أي توحيدا لله عز وجل، فالذبح لا يكون إلا لله، لا يكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد ولو كان من أصلح عباد الله، فلا يذبح إلا لله سبحانه، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أي أمر فرضه الله عز وجل عليه، وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فلا يجوز الذبح ولا النحر إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال العلماء من ذبح لغير الله فقد أشرك، إنه إذا ذبح لغير الله فقد عبده، ولا يذبح لغير الله إلا رغبة أو رهبة أو هما معا، فيرغب أو يرهب، فتجده يذبح للجن رهبة منهم وخوفا منهم، وإما أن يذبح رغبة في شيء يكون له كذبحه على قبر ولي أو صالح أو نبي، وهذا لا شك أنه من الشرك أن يذبح للنبي أو للولي من أجل أن تقضى حاجته أو تفرج والعياذ بالله كربته، ولا يجيب ولا يقضي الحاجات ولا يفرج الكربات إلا فاطر الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. وصدق الله إذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم هذا منك ولك، أي خاصا بك سبحانه سبحانك وتعالى. قال اللهم هذا عن فلان وآل فلان، إذا كان له آل بيت يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو يبين إذا كان هذا ذبحا عن فريضة واجبة عليه أو عن دم في نسك فإنه يحدده ويبينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد.
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
ويتولاها أن يقوم على ذبحها ونحرها صاحبها، وهذا الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر إبله بيده الشريفة لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ووكل غيره، فوكل علي رضي الله عنه أن ينحر بقية المئة، لأنه نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم ترك 37 لعلي رضي الله عنه، لأنه أهدى إلى البيت في حجة الوداع 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. فجمع بين الأمرين، بين الأصالة وبين الوكالة، فدل على جواز التضحية وقيام الإنسان بالتذكية أصالة بنفسه، وبين توليته للغير وتوكيله لغيره، فإذا قام بها بنفسه فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجر، لما فيه من الذلة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من التأسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والأكثر تعبا أعظم أجرا، فالأفضل له أن يليها بنفسه. ويجوز أن يوكل غيره، لكن يشترط إذا وكل غيره بالذبح أن يكون عالما بطريقة الذبح المجزئة، فلا يوكل أي شخص، وإنما يوكل من له علم وإلمام بكيفية الذبح، ولا تبرأ ذمته إلا بمثل هذا، أي من يعرف التذكية الشرعية. وإذا وكله فإنه يعهد إليه بما يلزم في أضحيته. نعم.
ويشهدها.
ويشهدها يحضرها، أي يحضر الذبح على الكمال، وإذا لم يحضر فذلك لا بأس به. فلو قال مثلا أراد الحج وترك أضحيته في البيت، وقال لأحد أبنائه اذبح هذه الأضحية يوم النحر، ووكله أن يقوم بذبحها، فلا إشكال، فلا يستطيع أن يترك حجه ثم يحضر ذبحها. ويشهدها بمعنى يحضر، لأن الشهادة الحضور، وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، يقال شهد الشيء إذا حضره، وقول يشهدها يعني يحضرها على الأفضل، لأنه إذا حضرها فإنه أبلغ أن تبرأ الذمة، وأن يكون محتاطا في توزيعها والقيام عليها على أتم الوجوه. نعم. وكذلك الوكيل يشهدها، قالوا لأن من تمام الوكالة أن يقوم عليها، ولذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بذبح ما بقي من هديه، وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها، وأن لا يعطي الجازر منها شيئا، فدل على أنه يشهد، بمعنى أن الوكيل لا يعهد لغيره يذبحها ثم يذهب، لا، إنما يتابعها ويقوم بها، لأنه مؤتمن ولا تبرأ ذمته إلا إذا أدى الأمانة على وجهها ونصح لصاحبها. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في باطن البهيمة من حيث المنع والإجزاء، أحسن الله إليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمرض حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض البين، والأطباء يقولون المرض هو خروج الجسد عن حد الاعتدال، ففي كل جسد طبائع، وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله عز وجل ولطفه، فإذا بغت إحدى الطبائع على البقية على غيرها اعتلت الصحة، فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والسقم. وعلى هذا فإنه لا يحكم لكونها مريضة مرضا بينا موجبا لعدم الإجزاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة، سواء كان عن طريق تربية البهائم أو كانت الخبرة عن طريق معالجة البهائم. فالأطباء البيطريون موجودون الآن، قولهم حجة في هذا. وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرعون ولهم معرفة وخبرة، قولهم حجة ومعتد به. فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر فإنه يعتبر مؤثرا، وإذا قال إن هذا شيء عارض ويعرف البهيمة وينظر إليها فيقول هذا شيء عارض، فإن التجارب جعلها الله عز وجل سننا في الكون. وقد يكون الرجل الذي له خبرة ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان، لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتيسر للطبيب أن يراها، فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات، لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة ويعرف ما بها. فالمقصود إذا قال أهل الخبرة من الأطباء المختصين أو قال أهل الخبرة من أهل المعرفة في السوق أو أهل المعرفة بتربية البهائم أن هذا المرض يعتبر مرضا مؤثرا، فإنه لا يجزئ مثل هذه لا تجزئ هذه البهيمة ولا يضحي بها. وأما إذا قال إنه شيء عارض وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجوز أن يضحى بمثله. وعلى هذا القول لأهل الخبرة. والعلماء عندهم ضابط في الفتوى، فهم يقولون الفقيه يبين القاعدة، هناك أمور لا نتدخل نحن فيها. فمثلا حينما نقول المريض يجوز له أن يفطر، فهذا شيء يرجع ضابط المرض المؤثر وغير المؤثر للأطباء، ليس الكلام لنا نحن، لأن هذا ليس بعلمنا ولا بمعرفتنا. وإذا كنا نقول إذا كانت درجة إذا كان هذا الشيء مؤثر ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة، ينبغي أن نرجع إلى ذا الخبرة. فإن الإمام النووي رحمه الله مما يدل على فقه العلماء رحمه الله الأولين، أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم، اللعاب إذا نام الإنسان وسال اللعاب من فمه، قال بعض العلماء اللعاب نجس وعليه أن يغسل ما أصاب المخدة التي نام عليها أو الوسادة التي نام عليها، لأن هذا نجس، فيرون أن اللعاب يخرج من المعدة ويكون حكمه حكم القيء ويلزم غسله. وقال بعض العلماء اللعاب طاهر لأنه مستحلب من الفم، هذا الريق خارج من ريق الإنسان ومستحلب من الفم. لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المسألة ماذا قال؟ قال رحمه الله يسأل عن هذا أهل الخبرة، فإني سألت الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفم وعليه فإنه طاهر. والآن الطب الحديث يقوي كلامه أن هناك غدة للعاب مختصة به وأنها في الفم وليس لها صلة بالمعدة أصلا. فالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه. فالفقيه يعطي القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض البين مرضه، فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحو ممن لهم معرفة في الدواب والبهائم، فإذا قالوا إن هذا مؤثرا فإننا إن هذا مؤثر في ومرض مؤذن ومضر فإنه يعتبر موجبا لعدم الإجزاء وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائر يقول عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ يقول يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجر أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيك.
جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة ولا يعطى للسلاخ. ولكن إذا كان السلاخ فقيرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس، أما إذا كان قويا أو قادرا أو كان ليس بحاجة لهذا الجلد فإنه لا يجوز إعطاؤه، وهو حرام عليه ويكون أخذه من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء. فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد، يؤخذ من الإنسان قهرا ثم يباع لمن يصنع الجلد، فهذا من الظلم ولا يجوز له، وماله حرام وهو سحت، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكن من التصدق به على من يحتاجه. أما إذا كان هناك الفقير أو كان هناك من يريد شراءه ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ يعطى للفقير ثم الفقير يبيع عليها، لا بأس إذا أعطيتها الفقير ثم الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة وهذه المؤسسة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب فإنه لا يجوز ذلك وماله حرام، لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا أو كان صدقة إلا في جهته التي سبن عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه. فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة، فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ولا يجوز للسلاخ أن يأخذه. واختلف العلماء، بل حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو كانت عند الإنسان شاة وقال ليست بأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت، فقال للجزار اذبحها ولك الجلد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاخ بالجلد، وهي المشهورة عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله وهو نوع من الغرر. والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء، وهل هو خفيف أو ثخين، وهل يخرج سالما دون أن يقده ويؤذيه أو لا، ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد خوفا من قده فيحيف على الشاة أكثر. ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد. وفيها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ولكنه حديث ضعيف، وتكلم العلماء عليه سندا ومتنا، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه، لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم وغير بلدهم، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا. لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح أنه لا يجوز ذلك ولا 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 يحل للمسلم أن يتعاقد معه لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول أشكل علي قول الفقهاء رحمهم الله أن الأحكام الوضعية يستوي فيها العامل والناس، أرجو إيضاح ذلك أثابكم الله.
الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي يشمل طبعا الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، هذه الخمسة أحكام تكليفية ويكلف فيها الإنسان وهي في وسعه، لأنه لا يرد الشرع بالتكليف إلا بما في وسع المكلف ومقدوره. أما الحكم الوضعي فهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وليس لك فيها دخل، فإن الشيء الذي أوجبه الشرع عليك في وسعك، لكن الأمارات والعلامات كزوال الشمس، زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر عليك، هذا حكم وضعه الشرع. مغيب الشمس جعله الشارع علامة على وجوب صلاة المغرب، ومغيب الشفق علامة على وجوب صلاة العشاء، هذا يسمى حكما وضعيا لا دخل للمكلف فيه، فيكون من باب الحكم الوضعي الذي لا دخل فيه للمكلف ولا يلتفت فيه إلى مسألة قدرة المكلف وعدمها. ففي بعض الأحيان يفرق العلماء في باب المقاصد بين ما يكون في باب النسيان، بين ما يكون من باب الأحكام التكليفية ومن باب الأحكام الوضعية. فمثلا لو أن إنسانا نسي أو أخطأ أو جهل، فتارة توجب عليه الضمان مع أنه لم يقصد ولم يتعمد، وتارة تسقط عنه المؤاخذة، وتارة تجمع له بين الإسقاط وبين المؤاخذة. فتارة مثلا لو أن إنسانا أخطأ فقال كلمة يريد أن يقول لامرأته اطلعي، فقال أنت طالق، أنت طالعة، فقال أنت طالقة، فأخطأ في اللفظ، فهذا لا يؤثر ويسقط عنه، ويكون حينئذ يدين، وإذا ظهرت قرائن المجلس وأمراته على أنه لا يريد الطلاق فليست بطالق. وأما في كونه يجمع بين الإسقاط وبين المؤاخذة، فمن أمثلته إذا رأى صيدا وأطلق النار عليه فأصاب إنسانا وقتله، فإن هذا من باب قتل الخطأ، نقول إن خطأه يوجب سقوط الإثم عنه، فلا نؤاخذه ولا نقول إنه آثم ولا نوجب القصاص عليه لأنه لم يتعمد قتل أخيه، ولكن نوجب عليه الدية ضمانا لهذه النفس، ونوجب عليه الكفارة، قالوا لأنه لا يخطئ فيقتل بالخطأ إلا وهو مقصر بعض التقصير. ومن هنا لو تحرى وتعاطى أسباب الحفظ لما وقع في الإخلال، فحينئذ أسقط عنه الشر المؤاخذة فلم يقتص منه، وأوجب عليه المؤاخذة بوجوب الدية ووجوب الضمان. ومباحث هذا مشهورة في كتب أصول الفقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.